سوف أستعرض معكم مسألة من المسائل العجيبة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي قضية دور منطقة الناصية في اتخاذ القرار وكذلك رسم معالم الشخصية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وفي البداية كذلك نستعرض معكم بقية الآيات والأحاديث. يقول الله عز وجل: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وفي الحديث الشريف كما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.
القدرة على التحكم في الأقوال بجعلها كاذبة أو صادقة، والقدرة على التحكم في الأفعال بجعلها خطأ أو صواب، وصف لازم من أوصاف الناصية. وهذا الوصف وإن كان واردا للناصية التي تعني مقدم الجبهة، إلا أنه لا يوصف بهذه الأوصاف على الحقيقة، لأنه جزء عظمي من الرأس. فعند التحقيق بدراسة التركيب التشريحي لمنطقة أعلى الجبهة، وجد أنها تتكون من أحد عظام الجمجمة المسمى بالعظم الجبهي، ويستتر خلفه محميا به أحد فصوص المخ المسمى بالفص الجبهي. وبهذا يمكن القول بأن الناصية كما تطلق على العظم الجبهي يمكن أن تطلق أيضا على ما يستتر خلفه من الفص الجبهي للدماغ، حيث إنه الجزء والمكان الذي يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف وصفا حقيقيا. وبما أن النصوص سمت هذا الجزء بالناصية، فلا بد أن يشمل الجزء الأمامي من الدماغ الذي يقع خلف مقدمة الرأس. بناء على ذلك، فإن مفهوم النصوص يتيح لنا أن نقول بأن الناصية بما تحوي من الفص الجبهي للدماغ هي مكان القيادة والتوجيه للسلوك والتصرفات الإنسانية. ثانيا، حرية الاختيار متاحة للإنسان، وهي مرتبطة كما يفهم من الآية بالناصية، أي بالفص الجبهي للدماغ. فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يتحكم في سلوكه وفق ضوابط التصرفات القولية والفعلية من الصدق والكذب والخطأ. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل وينزجر لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا. وربما يشير هذا التهديد بقطع أو فصل الناصية لأن السفع هو الجذب الشديد.
يقول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. فما هو دور الجلد وكذلك الأمعاء في الإحساس بالألم؟
إذا ألقينا نظرة على خارطة الجلد، نجد قدرة الخالق جل وعلا تتجلى في الشكل البديع الذي يوضح كيف تتوزع أعصاب الإحساس في جلد الإنسان، حيث نجد أن هناك ما يقرب من 15 مركزا لمختلف أنواع الإحساس العصبي قد تم اكتشافها من قبل علماء الطب والتشريح، وقد حمل بعضها أسماء مكتشفيها. أوجه الإعجاز: بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجلد هو محل العذاب، فربط جل وعلا بين الجلد والإحساس بالألم في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فتبين بذلك أن الجلد وسيلة إحساس الكافرين بعذاب النار، وأنه حينما ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته ويتلاشى الإحساس بألم العذاب يستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام الوظيفة، تقوم فيه النهايات العصبية المتخصصة بالإحساس بالحرارة وبآلام الحريق بأداء دورها ومهمتها، لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات الله تعالى يذوق عذاب الاحتراق بالنار. ولقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة للإحساس بالحرارة وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد، وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ 14 قرنا. وهكذا تتجلى المعجزة وتظهر آيات الله تعالى.
ولكني أيها الأحبة سوف أستعرض معكم قضية تعتبر من القضايا المتصلة بنا هنا في جزيرة العرب، التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لن تقوم القيامة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كلمة تعود في هذا المعنى دليل على أنها كانت وستكون كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب حقا، وتبدو غرابته من وجهة النظر الجيولوجية في أن ما في الحديث من علم إنما يمثل يعني علما فوقيا سقفه أعلى من توقع وتخمين علماء الجيولوجيا الذين ينطلقون من شواهد الحاضر إلى معرفة أحداث الماضي. فبينما يقول مبدأ العالم جيمس هاتون: الحاضر مفتاح للماضي، بمعنى أن نتخذ من شواهد الحاضر مرشدا لمعرفة الظروف التي سادت في الماضي، نجد العلم النبوي ما كشفه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تخطى تلك القراءة، فإذا به يبلغنا بحال جزيرة العرب في الماضي دون أن يستند إلى حالها الآن، ثم يقفز فوق الحاضر لينبئنا بعودة المروج والأنهار في أرض العرب.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده حديث صحيح يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وتصدق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة، فتتحول المنطقة حول تبوك إلى مزارع عامرة بأفضل المزروعات وأشهى الثمار والخضروات، وذلك لأن منطقة تبوك وما حولها تحوي أهم خزانات المياه تحت سطح الأرض في الجزيرة العربية، والتي تتميز بتركيبها من الحجر الرملي عالي المسامية والنفاذية، وبمنكشف تزيد مساحته عن عدة عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة إلى الغرب من تبوك، تعمل كمصيدة هائلة لمياه الأمطار التي تتحرك من سطح الأرض إلى ما تحت سطحها، لتميل الطبقات إلى الشرق فتخزن تحت أرض تبوك كمخزون مائي متخم يمثل أكبر مخزون مائي في أرض شبه الجزيرة العربية. وهذا المخزون المائي الكبير قد تجمع خلال الفترات المطيرة من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وقد ثبت أنه خلال 35,000 سنة الماضية مرت المنطقة ب8 دورات من دورات الجفاف التي تخللتها 7 دورات من المطر الغزير، ونحن نحيا في آخر دورة من دورات الجفاف تلك، ويبلغ متوسط هطول المطر فيها في السنة بحوالي 9 سنتيمترات، يصل نصفها إلى خزانات المياه تحت السطحية ويتبخر الباقي أو يفيض إلى البحر. كذلك في صخور متكون تبوك سمك هائل من صخور الصلصال والطفل التي تتبادل مع الطبقات الرملية، وينتج عن تعرية هذه الطبقات المختلطة من الصخور الرملية والصلصالية والطفلية تربة من أجود أنواع التراب الصالحة للزراعة، وبذلك تهيأت منطقة تبوك بكل مبررات تحولها إلى جنان كما تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.